الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وأسكنه الله فسيح جنانه: باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر. حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن محمد بن عمر عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد يعني الضمري، وكانت له صحبة فيما زعم محمد بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وسمرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى: حديث أبي الجعد حديث حسن. قال: وسألت محمدا عن اسم أبي الجعد الضمري فلم يعرف اسمه، وقال: لا أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. قال أبو عيسى: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن عمرو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الترجمة في ما جاء من الوعيد في ترك الجمعة من غير عذر، ذكر فيه المؤلف حديث أبي الجعد الضمري، وكان له صحبة، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. والحديث لا بأس بسنده، وله شواهد، والحديث فيه الوعيد الشديد على من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا. قال العراقي: ما المراد بالتهاون؟ الترك من غير عذر، يعني من ترك من غير عذر فعليه هذا الوعيد طبع الله على قلبه. وفي المراد بالتهاون التكاسل وعدم الجد في أدائها. في المراد الإهانة، والأقرب أنه أن الإهانة إذا ذكر الإهانة بها الإهانة والاستخفاف يكون كفرا. فالمراد تهاونا بها أن الترك تكاسلا لا إهانة. وقوله طبع الله على قلبه، قال العراقي: المراد بالطبع هنا أنه يصير قلبه قلب منافق. وقيل المراد بيان كونه معصية عظيمة. وقوله طبع الله على قلبه يعني ختم على قلبه لمنع إيصال الخير إليه. وقيل كتبه منافقا. المقصود أن هذا الحديث هو الوعيد الشديد على من تركها الجمعة من غير عذر. إذا تركها من غير عذر فعليه هذا الوعيد الشديد، يخشى عليه يختم على قلبه، يخشى عليه من النفاق. والحديث له شواهد كما ذكر المؤلف في الباب أحاديث تدل على هذا المعنى، منها حديث ابن عمر في الباب عن ابن عمر كما قال الترمذي، أخرجه أحمد ومسلم والنسائي بلفظ: ينتهين أقوام على ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. حديث ابن عباس: من ترك جمعة من غير ضرورة كتب منافقا في كتاب الله يبحى ولا يبدل. وحديث أبي يعلى: من ترك الجمعة 3 جمعة متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. قال الحافظ: تلخص رجاله ثقات. أما حديث من ترك الجمعة من غير فلا تصدق بدينار وإن لم يجلس بنص دينار، فهذا الحديث فيه ضعف. والحديث كما قال أبو عيسى حديث حسن سلم الترمذي وصححه ابن السكن من هذا الوجه. وفي الباب أيضا عن جابر بلفظ: من ترك الجمعة 3 من غير ضرورة طبع على قلبه. وهذا الحديث من رواية أبي الجعد البخاري، يقول سألت محمد الترمذي يقول سألت محمد عن البخاري عن أبي الجعد فلم يعرف اسمه، وقال: لا أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. قال السيوطي: بل له حديثان، أحدهما هذا والثاني ما أخرجه الطبراني وذكر بإسناد عن أبي الجعد الضمري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. قال هذا التلخيص، وذكر له البزار حديث آخر وقال: لا نعلمه إلا هذين الحديثين. وعلى كل حال الصحابة كلهم عدول. المقصود أن هذا الحديث هو الوعيد الشديد على من ترك الجمعة 3 مرات، والحديث له شواهد، والحديث حسن لا بأس به. نعم، هو الوعيد الشديد في التحذير تخلف على الجمعة من غير عذر. نعم.
باب ما جاء من كم يؤتى إلى الجمعة. حدثنا عبد بن حميد ومحمد ابن مدويه قالوا حدثنا الفضل بن دكين أخبرنا إسرائيل عن ثوير عن رجل من أهل قباء عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. وهذا حديث إسناده ضعيف إنما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري. وضعف يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبري في هذا الحديث.
وضعف يحيى عبد الله.
وضعف يحيى بن سعيد وضعف يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبري في الحديث. واختلف أهل العلم على من تجب عليه الجمعة، فقال بعضهم تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله، وقال بعضهم لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. سمعت أحمد بن الحسن يقول كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة، فلم يذكر أحمد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قال أحمد بن الحسن فقلت لأحمد بن حنبل فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحمد بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم. حدثنا الحجاج بن نصير أخبرنا أبو معارك ابن عباد
أخبرنا
معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. فغضب علي أحمد وقال استغفر ربك. وإنما فعل به أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا الحديث شيئا وضعفه لحال إسناده.
نعم، هذا الباب في المسافة التي يأتي بها المصلي الجمعة يجب عليه الأتيان إليها، كم المسافة؟ إذا قال باب ما جاء من كم يؤتى إلى الجمعة، يعني المسافة هل مسافة يوم أو نصف يوم، أو من آواه المبيت إلى أهله يعني يرجع من الجمعة إلى أهله قبل الليل يعني، وكذلك الذهاب. ذكر فيه المؤلف رحمه الله حديث الصحابي لم يسمى قدم من أهل قباء على أبيه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء. وقباء موضع بميلين فتح ميل من المدينة، ولما يقارب كيلوين إلى ثلث، يعني يقارب 5 كيلو، مسافة 5 كيلو يمشي على قدمه إلى الجمعة. لكن الحديث ضعيف، الحديث لا يعول، ضعيف. فيه ثوير بن فاخثة سعيد بن علاقة الكوفي أبو الجهم ضعيف، ومن بالرفق قال الذهب في ميزان قال الدرقطي متروك، ويعني ثوري أنه قال ثوير ركن من أركان الكذب، وقال البخاري ترك يحيى بن مهدي. وفي رجل مجهول عن رجل من أهل قباء لا يعرف، فالحديث ضعيف. ولهذا قال أبو عيسى والترمذي رحمه الله هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لا صح في تحديد المسافة شيء النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الترمذي وكما قال الإمام أحمد رحمه الله ليس هناك شيء في تحديد المسافة التي يجب على من كان وراءها أن يأتي إلى الجمعة. قال: وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من أراه الليل. يعني المعنى أنه أن الجمعة واجبة على من كان بينه وبين مسكنه وبين الموضع الذي صلى في الجمعة مسافة يمكنه الرجوع إلى أهله قبل مجيء الليل بعد أداء الجمعة. يعني صلى الجمعة يمكن أن يمشي على قدميه ويصل أهله قبل الليل. لكن هذا الحديث ضعيف كما قال الترمذي. وقال: هذا حديث إسناده ضعيف، إنما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبوري. ومعارك بن عباد ضعيف، وسعيد المقبري أيضا ضعيف، ولهذا قال الترمذي: وضعف يحيى بن سعيد القطان، وضعف يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبوري. هذا ضعيف تحديد المسافة، لأنه تجب الجمعة على من أواه الليل إلى أهله. إذا ليس في الباب شيء في تحديد المسافة. بقي كلام العلماء، ذكر المؤلف أقوال العلماء في من تجب عليه الجمعة المسافة، فيدل على أن سمي رحمه الله له عناية بأقوال أهل العلم واطلاع واسع رحمه الله. أودع أقوال العلماء في الكتاب هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقوال أهل العلم. قال: واختلف أهل العلم على من تجب عليه الجمعة، فقال بعضهم: تجب الجمعة على من أواه الليل إلى منزله. هذا قول لبعض العلماء، لعل السبب إلى حديث معارك بن عباد، وهو حديث ضعيف كما لا يعول عليه. وقال بعضهم: لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، ترى من الجمعة تجب على من سمع النداء. يعني سمع النداء بأن يؤذن، مثلا يخرج فوق الصف يؤذن بدون مكبر، بشرط أن لا يكون هناك أصوات، لا يكون أصوات. وإذا لم يكن هناك أصوات يسمع صوت المؤذن من مسافة، مسافة كيلوات، قد يسمى مسافة 4 كيلو أو 5 كيلو. وهذا كان موجود معروف في القرى قبل وجود المكبرات. أحيانا كان البلد فيها مؤذن واحد يسمع أهل البلد كلهم يسمعونه، أطراف البلد يسمعون في النخيل، يكون الصوت ولا سيما في الليل إذا كان هناك. أحيانا إذا كان هواء يجد الصوت إلى مسافات بعيدة، ليس بعيدا يكون يسمع من بينه وبين 4 كيلو 5 كيلو. هذا المراد، المراد سماع النداء بالصوت العادي إذا لم يكن هناك مانع أصوات. وفي مكاين الآن في مكاين وأصوات، وليس الوضع مكبر الصوت. هذا قريب، ويعيد الحديث من سمع النداء ثم لا يجب الأصوات. هذا من العلم، يجب على من سمع النداء في الجمعة والجماعة، إذا سمع النداء الصوت العادي إذا لم يكن هناك مانع من الأصوات، وإذا كان هناك أصوات فقد تقدر الأصوات بقدر ما يسمعه لا يكون هناك أصوات. إذا كان يسمع إذا يكون أصوات مسافة 4 كيلو 5 كيلو يجب عليه، ولا يسمع إذا كان هناك مانع. قال الترمذي: سمعت أحمد بن حسن يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة، فلم يذكر أحمد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. يعني ما ليس عنده شيء، ليس عنده في تحديد المسافة شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد بن حسن: فقلت لأحمد بن حنبل: فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد بن حنبل: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. مقصوده حديث معارك، الحديث الذي بعده. مقصود أحمد الحسن، قلت يا أحمد الحنبل: فيه عن أبي هريرة، يقصد الحديث اللي بعده، هو حديث الحجاج بن نصير أخبرنا معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. فغضب عليه أحمد، غضب على من؟ على أحمد بن حسن. قال يعني في حديث، حديث أبي هريرة، يعني هذا الحديث الجمعة على من آواه الليل. فغضب عليه أحمد وقال: استغفر ربك، استغفر ربك. قال الترمذي: وإنما فعل به أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا الحديث شيئا، وضعفه لحال الإسناد، لأن هذا الحديث ضعيف، معارك بن عباد ضعيف، عبد الله بن سعيد المقبري ضعيف. فلهذا قال أحمد لما أحد لا يحمد الحسن: استغفر ربك. يعني كيف تحتج بحديث ضعيف؟ هذا حديث ضعيف لا يعول عليه، لأن في سنة 3 ضعفاء، يعني استغفر ربك يا أحمد بن الحسن من رواية هذا الحديث، فإنه ضعيف لأنه في سنة ثلاثة ضعف، الأول حجاج بن نصير وهو ضعيف، والثاني معارك وهو أيضا ضعيف، والثالث عبد الله بن سلمة المقبري وهو ضعيف. بهذا تبين أنه ليس في تحليل المسافة شيء، والأقرب مما قال أحمد وإسحاق والشافعي أنه على من سمع النداء الصوت العادي إذا لم يكن هناك مانع سمع الصوت من الأصوات، إن كان هناك مانع حد المسافة بمقدار لو سمعه بمقدار ما لو سمعه إذا لم يكن هناك مانع. العلماء فهم قول أخير حجر، من العلماء من قال لا يحدث بحيث ضعيف مطلقا وهم الجمهور، ومنهم قال استدلوه بشروط استدلوه بشروط. الشرط الأول ألا يكون في الأحكام وإنما يكون في فضائل الأعمال. الشرط الثاني أن يكون له أصل، يكون له أصل يعني مثل يأتي في الصلاة في فضل الصلاة، يكون الصلاة هي حديث ثابتة ونصوص في فضل الصلاة ثم يأتي بفضل. الثالث ألا يعتقد أن النبي قاله هذا الشروط أو يحتج، ولا يحتج في الأحاديث الأحكام وفي الأحاديث التي ليس لها أصل، وإنما يسأل في حديث فضائل الأعمال ويكون هذا مؤيد للحديث في فضائل الأعمال. نعم.
باب ما جاء في وقت الجمعة. حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا سريج بن النعمان قال أخبرنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أنس نحوه. وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وجابر والزبير بن العوام رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، وهو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضا، وقال أحمد ومن صلاها قبل الزوال فإنه لم ير عليه إعادة.
نعم. هذا الباب في وقت الجمعة، هل هو وقت الظهر فيكون بعد الزوال أو هو وقت الضحى فيجوز أن تصلى قبل الزوال؟ العلماء لهم قول في هذا، الجمهور يرون أنها وقت الزوال وقت الظهر وأنها لا تجوز قبل الزوال، والقول الثاني يا أحمد أنها تجوز قبل الزوال ووقتها كوقت صلاة الضحى. ذكر المؤلف حديث في هذا حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يعني تميل الغروب، وإذا مالت زالت الشمس هو دخل وقت الظهر، يكون وقت الظهر. هذا الحديث دل على وقت الظهر وهو حجة للجمهور. وكذلك حديث بعد قال سمعنا قال حدثنا أحمد موسى أخبرنا أبو داود الطيالسي أخبرنا فليح بن سليمان عثمان بن عبد الرحمن التيمي على نفس النحو. وفي الباب عن سلمة بن الأكوع صديق العلم الستة مع التنبي كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، في رواية مسلم كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفريق. وحديث جابر أخرجه مسلم النسائي له كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع نريحنا واضحنا. قال حسن يعني ابن عياش قلت لجعفر في أي ساعة تلك؟ قال بعد زوال الشمس. الزبير بن عوام أيضا أخرجه أحمد بن كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف فنبتدر في الآجام فما نجد من الظل إلا قدر موضع أقدامنا. قال يزيد بن هارون الآجام الأعطار. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح رواه البخاري وأبو داود. حديث أنس وحديث عثمان التيمي صريحان في أن وقت الجمعة يكون بعد الزوال. قال التيمي وهو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس فوقت الظهر. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وهذا هو الصواب أنه أن وقتها إذا زالت الشمس. قال النووي قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين من بعدهم لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس. ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق فجوزاها قبل الزوال. وروى في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح من نفسه إلا عليه إلا ما عليه الجمهور. ورأى بعضهم إلى أنه أن صلاة الجمعة يصلها قبل الزوال أنها تجوز أيضا كما تجوز بعد الزوال. استدلوا بأحاديث من حديث أنس كنا نبكر بالجمعة ونقيل منها بعد الجمعة أخرجه البخاري. لكن كما قال الحافظ فإن كانوا يصلوا الجمعة يعني مبكرين. قال الحافظ ظاهره أن إنهم كانوا يصلوا الجمعة يعني مبكرين لكن طريق الجمع أولى من دعوة التعارض. وقد تقرر أن التبكير يطلق على فعل الشيء في أول وقتها أو تقديمها على غير وقت. والمعنى أنهم كانوا يبدأون بالصلاة قبل قيلولة بخلاف ما تتبع عليهم في صلاة الظهر بالحظ فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون بمشروعية الإبراد. قال ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صلت قبل الزوال يعني في الساعة الثالثة أنها تجوز أيضا. قال أحمد وصلها قبل الزوال فإنه لم يرى عليه إعادة. وعلى كل حال الحديث الآن واضح في الدلالة على قول الجمهور وأن صلاة الجمعة لا تصلى إلا بعد الزوال وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير وهو الأحوط. مذهب الإمام أحمد أنها تجوز وأن قبل الزوال لأن وقتها وقت الضحى. وله أحاديث يسلم بظهر الأحاديث. هناك أيضا أحاديث أخرى ظاهرها أو دلالة على الجواز الصواب الجواز لكن ينبغي للإمام أن يحتاط لنفسه وللمسلمين فلا يصلي إلا بعد زوال الشمس. احتاط يكون بعض الناس بعض الأيام عندهم عجلة تجده يبكر قبل زوال الشمس ولا سيما في القرى أو في المدن. وبعضهم يخطب خطبتين قبل الزوال والصلاة بعد الزوال وهذا ما ينبغي لأن ما في داعي تخاطر خاطر بصلاة وصلاة المسلمين. يعني إذا صليت قبل الجمعة أكثر العلماء يقول صلاتك باطلة كيف تخاطر. ثم أيضا التبكير هذا قد يكون مدعاة للكسالى أو الذين يتعللون يفتحون البقالات والمحلات يقول صلينا في الجمعة مع الجامع المبكر. وقد كتب سماحة الشيخ عبد المجيد رحمه الله الخطاب في هذا الأئمة عن طريق وزارة الأوقاف وزع على الأئمة وأنه ينبغي لهم أن لا يصلوا الجمعة إلا بعد الزوال لا يصلوها إلا بعد الزوال. قال يا مزع قبل سنوات حياته رحمه الله وذكر في منه هذا هو قول الجمهور وهو الأحوط قبر للذمة وأيضا لأن يتعلل الكسالة. ينبغي الخطيب أن لا يبكر وأن لا تأخذه العجلة ينتظر الحمد لله ماذا يضرك تأخذ ربع ساعة حتى تتحقق. يكون أذان الجمعة هو أذان الظهر العادي كالمعتاد مثل أذان الظهر أذان الجمعة مثل أذان الظهر يمشي على التقليد. أما نتقدم ربع ساعة أو ساعة نصف فلا ينبغي. بعض الأئمة عنده عجلة ما يصبر. نسأل الله لنا ولهم الهداية. نعم.
باب ما جاء في الخطبة على المنبر. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال أخبرنا عثمان بن عمرو ويحيى بن كثير أبو غسان العنبري قال حدثنا معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر حن الجذع حتى أتاه فالتزمه فسكن. وفي الباب عن أنس وجابر وسهل بن سعد وأبي بن كعب وابن عباس وأم سلمة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب صحيح. ومعاذ بن العلاء وهو بصري أخو أبي عمرو بن العلاء.
نعم. هذا الباب في مسؤولية الخطبة على المنبر، في حكم الخطبة على المنبر هل هو مشروع من مقيدها بالجمعة ليتناولها ويتناول غيرها كما الباب وجاء في الخطبة على المنبر، يعني هل يشرع الإنسان يخطب على المنبر في يكون مرتفع للجمعة أو الموعظة العامة يكون على كرسي أو شيء مرتفع. ذكر في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع حتى أتاه التزم فسكن. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على مكان مرتفع، فدل على أنه لا بأس خطب على مكان مرتفع، وهذا فيه مصلحة حتى يسمع الناس الخطبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، يعني مستمع إلى جذع، وواحد يذع النخل وصول النخل. فلما اتخذ المنبر الذي صنعته امرأة أو إن غلام، إن امرأة كان لها غلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع له غلامها خشبا يجلس عليه إذا كلم الناس. فلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم المنبر حن الجذع حتى أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه، يعني حن أي صوت مشتاق إليه، وأصل الحنين يكون للناقة، ترجيع الناقة صوتها إثر ولدها. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حن الجذع جعل الله فيه إحساس، والله على كل شيء قدير. كما جعل في الجبال إحساس، وإن من الحجارة لما يشقق فيأخذ منه الماء، وإن منها الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيأخذ منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. جعل الله في الجبال إحساس حتى تهبط من خشية الله، كذلك جعل في الجنين الاشتياق إحساس وصاح مشتاقا. وفي الباب عن أنس وجابر وسهل وسعد وأبي بن كعب وابن عباس، قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن وصحيح، ومعاذ بن العلاء هو البصري أخو أبي العلاء أبي عمرو بن العلاء. فالحديث فيه دليل على أنه يستحب أن يكون أن يخطب الخطيب على مكان مرتفع على منبر حتى يراه الناس ويسمعون كلامه. نعم نقف على هذا.
أسئلة. صلى الله عليك. شاب لديه أب وأم وأخوات، الأب يعمل بالسحر ويؤذيهم ويؤذي الأم أيضا، والوالد حاقد على هذا الابن. شاب لديه أب وأم وأخوات، الأب يعمل بالسحر ويؤذيهم ويؤذي الأم أيضا، والوالد حاقد على هذا الابن لأنه لا يتبعه على سحره، فما هو الحل علما بأن الولد لا يستطيع تحمل مصاريف الأسرة وأمه متعلقة به؟
لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه مشكلة. والله تعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم، ويقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعمل ما يستطيع، لو يستطيع يأخذ من بيته ويدبر نفسه في أي مكان، هو في المغرب.
نعم
يفعل ما يستطيع، إن كان يستطيع يخرج يكون مع شباب طيبين حتى يسلم من شر هذا الوالد، ولا يستطيع أن يخرج بأمه حتى يفرج الله الكربة، يعني ما يستطيع إن كان هناك أحد يستطيع أن ينصح هذا الوالد أو يؤثر عليه، أو إذا كانت والدته هناك من يؤويها يخرج يسلم من شره، يسأل ربه أن يفرج هذه الكربة، يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى حتى يفرج كربته. لا شك أن هذا أمر عظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، لأنه لا يستطيع في بلده، ليس هناك من يقيم الحد، وليس هناك من يأخذ الساحل. نعم.
ما حكم من وقع في الشرك أو الكفر أو عمل عملا يخرجه من الملة الإسلامية وهو لا يعلم، ولو علم لتجنب وابتعد عنه، هل يحسب له شركا أو كفرا والعياذ بالله؟
إذا كان وقع في شرك وهو لا يعلم ومثله يجهل والأمور الدقيقة الخفية بالنسبة إليه، فهو لا يؤاخذ حتى يعلم، لكن بكل حال عليه أن يسأل، عليه أن يسأل عن دينه عن مشكله، لكن قد يقال إنه إنه لا يدري إن ما وقع فيه من الشرك حتى يسأل عنه، لكن على الأقل يعلم أنه معصية، قد يعلم أنه معصية وأنه ليس بشرك. المقصود إن كان يستطيع، إن كان يعلم وقع في نفسه أنه هذا الأمر ليس بجائز فعليه يسأل عنه. أما إذا لم يقع في خلده ولم يخطر بباله أن هذا ممنوع شرعا وفي هذه الحالة معذور حتى يعلم. الله تعالى لا يعذب إلا بعد العلم، حتى لا يكون معذبين حتى نبعث رسوله. نعم.
ويقول السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
أنا صمت الست من شوال، ولكن في بعض الأحيان أقوم من النوم الظهر ولم آكل شيء فأتم يومي صائم، فلما انتهيت من الأيام الست من شوال قرأت فتوى لأحد المشايخ أنه إذا صام من الظهر لا يحسب له يوم، لا يحسب له يوم وإنما نصف يوم، فماذا علي أن أفعل؟
نعم، يجوز صوم النافلة بلا من الضحى إذا لم يفعل شيئا من المفطرات، لكن لا يحسب له الأجر إلا من نيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنيات، تفعل إن كنت تريد يعني أن تكمل الست، تكمل صيام هذه الأيام التي لن تصومها إلا بعد الفجر، تقضيها تصوم بدلها، يكون تلك يكون لك أجر الست وزيادة.
صلى الله عليه وسلم.
وفق الله جميعا. سبحان الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وأسكنه الله فسيح جنانه: باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر. حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن محمد بن عمر عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد يعني الضمري، وكانت له صحبة فيما زعم محمد بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وسمرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى: حديث أبي الجعد حديث حسن. قال: وسألت محمدا عن اسم أبي الجعد الضمري فلم يعرف اسمه، وقال: لا أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. قال أبو عيسى: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن عمرو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه الترجمة في ما جاء من الوعيد في ترك الجمعة من غير عذر، ذكر في المؤلف حديث أبي الجعد الضمري، وكان له صحبة، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاون بها طبع الله على قلبه. والحديث لا بأس بسنده وله شواهد، والحديث فيه الوعيد الشديد على من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا. قال العراقي: ما المراد بالتهاون؟ الترك من غير عذر، يعني من تركها من غير عذر فعليه هذا الوعيد طبع الله على قلبه. وفي المراد بالتهاون التكاسل وعدم الجد في أدائها. في المراد الإهانة، والأقرب أنه أن الإهانة إذا ذكر الإهانة بها الإهانة والاستخفاف يكون كفرا. فالمراد تهاونا بها أن الترك تكاسلا لا إهانة. وقوله طبع الله على قلبه، قال العراقي: المراد بالطبع هنا أنه يصير قلبه قلب منافق. وقيل المراد بيان كونه معصية عظيمة. وقوله طبع الله على قلبه يعني ختم على قلبه لمنع إيصال الخير إليه. وقيل كتبه منافقا. المقصود أن هذا الحديث هو الوعيد الشديد على من تركها الجمعة من غير عذر. يترك أنواع العذر فعلى هذا الوعيد الشديد يخشى عليه يختم على قلبه يخشى عليه من النفاق. والحديث له شواهد كما ذكر المؤلف في الباب أحاديث تدل على هذا المعنى, منها حديث ابن عمر في الباب عن ابن عمر كما قال الترمذي صدقه أحمد مسلم والنسائي بلفظ لا ينتهين أقوام على ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. حديث ابن عباس من ترك جمعة من غير ضرورة كتب منافقا في كتاب الله يمحى ولا يبدل. وحديث أبي يعلى من ترك الجمعة ثلاث جمعة متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره, قال الحافظ سرخس رجاله ثقات. أما حديث من ترك الجمعة من غير فلا تصدق بدينار وإلا ما يجلس بنصف دينار فهذا الحديث فيه ضعف. والحديث كما قال أبو عيسى حسن حديث حسن السلام الترمذي وصححه ابن السكن من هذا الوجه. وفي الباب أيضا عن جابر بلفظ من ترك الجمعة ثلاثة من غير ضرورة طبع على قلبه. وهذا الحديث من رواية أبي الجعد البخاري يقول سألت محمد الترمذي يقول سألت محمد عن البخاري عن أبي الجعد فلم يعرف اسمه وقال لا أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. قال السيوطي بل له حديثان أحدهما هذا والثاني ما أخرجه الطبراني ذكر بإسناد عن أبي الجعد الطبري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. قال هذا الترخيص وذكر له البزار حديث آخر وقال لا نعلمه إلا هذين الحديثين. وعلى كل حال الصحابة كلهم عدول. المقصود أن هذا الحديث هي الوعيد الشديد على من ترك الجمعة ثلاث مرات والحديث له شواهد والحديث حسن لا بأس له. نعم في الوعيد الشديد وفي التحذير تخلف على الجمعة من غير عذر. نعم.
باب ما جاء من كم يؤتى إلى الجمعة. حدثنا عبد بن حميد ومحمد ابن مدويه قالوا حدثنا الفضل بن دكين أخبرنا إسرائيل عن ثوير عن رجل من أهل قباء عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. وهذا حديث إسناده ضعيف إنما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري وضعف يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبري في هذا الحديث. وضعف يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبري في الحديث. واختلف أهل العلم على من تجب عليه الجمعة فقال بعضهم تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله وقال بعضهم لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. سمعت أحمد بن الحسن يقول كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة فلم يذكر أحمد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قال أحمد بن الحسن فقلت لأحمد بن حنبل فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم. حدثنا الحجاج بن نصير أخبرنا أبو معارك ابن عباد
أخبرنا
معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. فغضب علي أحمد وقال استغفر ربك وإنما فعل به أحمد بن حنبل. وإنما فعل به أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا الحديث شيئا وضعفه لحال إسناده.
نعم، هذا الباب في المسافة التي يأتي بها المصلي إلى الجمعة يجب عليه الاتيان إليها، كم المسافة؟ إذا قال باب ما جاء من كم يأتي إلى الجمعة، يعني المسافة هذه المسافة مسافة يوم أو نص يوم، أو من آوه المبيت إلى أهله يعني يرجع من الجمعة إلى أهله قبل الليل يعني، وكذلك الذهاب. ذكر فيه المؤلف رحمه الله حديث الصحابي لم يسمى قدم من أهل قباء على نبيه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء، وقباء موضع بميلين ميل من المدينة، ولما يقارب كيلوين إلى ثلث، يعني يقارب 5 كيلو، مسافة 5 كيلو يمشي على قدمه إلى الجمعة. لكن الحديث ضعيف، الحديث لا يعوض ضعيف، فيه ثوير بن فاخته سعيد بن علاقة الكوفي أبو الجهم ضعيف، ومن بالرفق قال الذهب في ميزان قال الدرقمي متروك، ويعني سعود أنه قال ثوير ركن من أركان الكذب، وقال البخاري ترك يحيى بن مهدي. وفي رجل مجهول عن رجل من أهل قباء لا يعرف، فالحديث ضعيف. ولهذا قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لا صح في تحديد المسافة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الترمذي وكما قال الإمام أحمد رحمه الله ليس هناك شيء في تحديد المسافة التي يجب على من كان وراءها أن يأتي إلى الجمعة. قال وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من آواه الليل، يعني المعنى أنه أن الجمعة واجبة على من كان بينه وبين مسكنه وبين الموضع الذي صلى في الجمعة مسافة يمكنه الرجوع إلى أهله قبل مجيء الليل بعد أداء الجمعة، يعني إذا صلى الجمعة يمكن أن يمشي على قدميه ويصل أهله قبل الليل. لكن هذا الحديث ضعيف كما قال الترمذي، وقال هذا حديث إنسان ضعيف، إنما يرى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري. ومعارك بن عباد ضعيف، وسعيد المقبري أيضا ضعيف، ولهذا قال الترمذي وضعف يحيى بن سعيد القطان، وضعف يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبري، هذا ضعيف تحديد المسافة، لأنه تجب الجمعة على من أواه الليل إلى أهله. إذن ليس في الباب شيء في تحديد المسافة، بقي كلام العلماء، ذكر المؤلف أقوال العلماء في أن تجب عليه الجمعة المسافة، فيدل على أن سمي رحمه الله له عناية بأقوال أهل العلم واطلاع واسع رحمه الله، أودع أقوال العلماء في الكتاب هذا حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقوال أهل العلم. قال واختلف أهل العلم على من تجب عليه الجمعة، فقال بعضهم تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله، هذا قول لبعض العلماء، لعل السبب إلى حديث معارك بن عباد وهو حديث ضعيف كما لا يعول عليه. وقال بعضهم لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، ترى الجمعة تجب على من سمع النداء، يعني سمع النداء بأن يؤذن مثلا يخرج فوق الصف يؤذن بدون مكبر، بشرط أن لا يكون هناك أصوات، لا يكون أصوات، وإذا لم يكن هناك أصوات يسمع صوت المؤذن من مسافة بعيد مسافة كيلوات، قد يسمع مسافة 4 كيلو أو 5 كيلو، وهذا كان موجود معروف في القرى قبل وجود المكبرات، أحيانا كان البلد فيها مؤذن واحد يسمع البلد كلهم يسمعونه، أطراف البلد يسمعون في النخيل يكون الصوت ولا سيما في الليل، إذا كان هناك أحيانا إذا كان هواء يجد الصوت إلى مسافات بعيدة، ليس بعيدا يكون يسمع من بينه وبين 4 كيلو 5 كيلو، هذا المراد سماع النداء بالصوت العادي إذا لم يكن هناك مانع صوت، ما في مكاين، الآن في مكاين وأصوات، وليس المرض المكبر الصوت، هذا قريب ويعيد الحديث من سمع النداء ثم لم يذكر الصوت في هذا العذر. يجب على من سمع النداء في الجمعة والجماعة إذا سمع النداء الصوت العادي إذا هناك مانع من الأصوات وإذا كان هناك أصوات فقد تقدر الأصوات بقدر ما يسمعه لا يكون هناك أصوات. إذا كان يسمعه إذا يكون أصوات مسافة 4 كيلو 5 كيلو يجب عليه ولو لم يسمعه إذا كان هناك مانع. قال الترمذي سمعت أحمد بن الحسن يقول كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة فلم يذكر أحمد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني ما ليس عنده شيء، ليس عنده في تحليل المسافة شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد بن حسن فقلت لأحمد بن حنبل فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحمد بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت نعم. مقصوده حديث معارك الحديث الذي بعده، مقصود أحمد الحسن قلت لأحمد بن حنبل فيه عن أبي هريرة يقصد الحديث الذي بعده هو حديث الحجاج بن نصير أخبرنا معارك بن عباد عن عبد الله بن سعد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، فغضب عليه أحمد، غضب على من؟ على أحمد بن حسن. قال يعني في حديث أبي هريرة، يعني هذا الحديث الجمعة على من آواه الليل، فغضب عليه أحمد وقال استغفر ربك استغفر ربك. قال الترمذي وإنما فعل به أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا الحديث شيئا وضعفه لحال السنة، لأن هذا الحديث ضعيف، معرف بن عباد ضعيف، عبد الله بن سلمة ضعيف، فلهذا قال أحمد لما أحد إلى أحمد بن حسن استغفر ربك، يعني كيف تحتج بحديث ضعيف؟ هذا الحديث ضعيف لا يعول عليه، لأن في سنة ثلاث ضعفاء، يعني استغفر ربك يا أحمد بن حسن من رواية هذا الحديث، لأنه ضعيف لأن في سنة ثلاث ضعفاء، الأول حجاج بن نصير هو ضعيف، والثاني معارك وهو ضعيف، والثالث عبد الله بن سلمة المقبري وهو ضعيف. بهذا تبين أنه ليس في تحليل المسافة شيء، والأقرب مثل ما قال أحمد وإسحاق والشافعي أنه على ما سمع النداء الصوت العادي إذا لم يكن هناك مانع سمع الصوت من الأصوات، يعني كان هناك مانع حد المسافة بمقدار لو سمعه بمقدار ما لو سمعه إذا لم يكن هناك مانع. العلماء فهم قال في الحج من العلماء من قال لا يحتج بحديث ضعيف مطلقا وهم الجمهور، ومنهم قال يستدلون بشروط، يستدلون بشروط، الشرط الأول أن لا يكون في الأحكام وإنما يكون في فضائل الأعمال، الشرط الثاني أن يكون له أصل، يكون له أصل، يعني مثل يأتي في الصلاة في فضل الصلاة يكون الصلاة هي حديث ثابتة ونصوص في فضل الصلاة ثم يأتي بفضل. الثالث أن لا يعتقد أن النبي قاله هذه الشروط قد يحتج، ولا يحتج في الأحاديث الأحكام وفي الأحاديث التي ليس لها أصل، وإنما يستدل في حديث فضائل الأعمال ويكون هذا مؤيد للحديث في فضائل الأعمال. نعم.
باب ما جاء في وقت الجمعة. حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا سريج بن النعمان قال أخبرنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أنس نحوه. وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وجابر والزبير بن عوام رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، وهو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضا، وقال أحمد ومن صلاها قبل الزوال فإنه لم ير عليه إعادة.
نعم. قال الباب في وقت الجمعة، هل هو وقت الظهر فيكون بعد الزوال، أو هو وقت الضحى فيجوز أن تصلى قبل الزوال. العلماء لهم قول في هذا، الجمهور يرون أنها وقت الزوال، وقت الظهر، أنها لا تجوز قبل الزوال. وقول الثاني يا أحمد أنها تجوز قبل الزوال وقتها كوقت صلاة الضحى. ذكر المؤلف حديث في هذا، حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يعني تميل الغروب، وإذا مالت زالت الشمس هو دخل وقت الظهر، يكون وقت الظهر. هذا حديث دل على وقت الظهر وهو حجة للجمهور. وكذلك حديث بعد قال سمعنا على حديث حدثنا موسى أخبرنا أبو داود الطائفي أخبرنا قليح بن سليمان عثمان بن عبد الرحمن التيمي على أنس النحوة. وفي الباب عن أبي سلمة بن الأكوع صديق العلم ستة مع التنبي كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. في رواية مسلم كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيل. وحديث جابر أخرجه مسلم والنسائي بله كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع نريحنا واضحنا. قال حسن يعني ابن عياش قلت لجعفر في أي ساعة تلك؟ قال بعد زوال الشمس. الزبير بن عوام أيضا خرجه أحمد بن رافض كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف فنبتدر في الآجام فما نجد من الظل إلا قدر موضع أقدامنا. قال يزيد بن هارون الآجام الأطار. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح رواه البخاري وأبو داود. حديث أنس وحديث عثمان الثاني صريحان في أن وقت الجمعة يكون بعد الزوال. قال التيمري وهو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس فوقت الظهر، وقول الشافعي وأحمد وإسحاق وهذا هو الصواب أنه أن وقتها إذا زالت الشمس. قال النووي قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين من بعدهم لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس، ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق فجوزاها قبل الزوال. وروى في هذا الأشياء عن الصحابة لا يصح من نفسه إلا عليه إلا ما عليه الجمهور. ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة يصلها قبل الزوال أنها تجوز أيضا كما تجوز بعد الزوال. استدلوا بأحاديث من حديث أنس كنا نبكر بالجمعة ونقيل منها بعد الجمعة أخرجه البخاري. لكن كما قال الحافظ فإن كانوا يصلوا الجمعة يعني مبكرين. قال الحافظ ظاهره أنه كان يصلوا الجمعة يعني مبكرين، لكن طريق الجمع أولى من دعوة التعارض. وقد تقرر أن التبكير يطلق على فعل الشيء في أول وقتها أو تقديمها على غير وقت، والمعنى أنهم كانوا يدعون للصلاة قبل قيلولة بخلاف ما تتبع عليهم في صلاة الظهر في الحظ فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون بمشروعية الإبراد. قال ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صلت قبل الزوال يعني في الساعة الثالثة أنها تجوز أيضا. قال أحمد وصلها قبل الزوال فإنه لم يرعى عليه عادة. وعلى كل حال الحديث الآن واضح في الدلالة على قول الجمهور وأن صلاة الجمعة لا تصلى إلا بعد الزوال، وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير وهو الأحوال. مذهب الإمام أحمد أنها تجوز قبل الزوال لأن وقتها وقت الضحى. وله أحاديث قيس بن بضاهي الأحاديث، هناك أيضا أحاديث أخرى ظاهرها أو دلالة على الجواز الصواب الجواز، لكن ينبغي للإمام أن يحتاط لنفسه وللمسلمين فلا يصلي إلا بعد زوال الشمس. احتاط يكون بعض الناس بعض الأيام عندهم عجلة تجده يبكر قبل زوال الشمس، بعض ولا سيما في القرى أو في المدن، وبعضهم يخطب الخطبتين قبل زوال والصلاة بعد الزوال. وهذا ما ينبغي، لأن ما في داعي تخاطر خاطر بصلاة وصلاة المسلمين. يعني إذا صليت قبل الجمعة أكثر العلماء يقول صلاتك باطلة، كيف تخاطر؟ ثم أيضا التبكير هذا قد يكون مدعاة للكسالى أو الذي لا يتعللون يفتحون البقالات والمحلات يقول صلينا في الجمعة مع الجامع المبكر. وقد كتب سماحة الشيخ عبد المجيد رحمه الله الخطاب في هذا للأئمة عن طريق الزفاف وزع على الأئمة, وأنه ينبغي لهم أن لا يصلوا الجمعة إلا بعد الزوال, لا يصلوها إلا بعد الزوال. هذا مزع قبل سنوات حياة محمد الله, وذكر في أن هذا هو قول الجمهور وهو الأحوط أبرى للذمة, وأيضا لأن يتعلى الكسالة له. ينبغي الخطيب ألا يبكر وألا تأخذه العجلة, ينتظر الحمد لله. ماذا يضرك تأخذ ربع ساعة حتى تتحسر؟ يكون أذان الجمعة هو أذان الظهر العادي كالمعتاد, مثل أذان الظهر, أذان الجمعة مثل أذان الظهر, يمشي على التقليد. أما أن يتقدم ربع ساعة أو ساعة نصف فلا ينبغي. بعض الأئمة عنده عجلة ما يصبر, نسأل الله لنا ولهم الهداية. نعم.
باب ما جاء في الخطبة على المنبر. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال أخبرنا عثمان, قال أخبرنا عثمان بن عمرو ويحيى بن كثير أبو غسان العنبري قال حدثنا معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع, فلما اتخذ المنبر حن الجذع حتى أتاه فالتزمه فسكن. وفي الباب عن أنس وجابر وسهل بن سعد وأبي بن كعب وابن عباس وأم سلمة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب صحيح, ومعاذ بن العلاء وهو بصري أخو أبي عمرو بن العلاء.
نعم. هذا الباب في مشروعية الخطبة على المنبر, في حكم الخطبة على المنبر هل هو مشروع للمقيدة بالجمعة ليتناولها ويتناول غيرها كما الباب وجاء في الخطبة على المنبر, يعني هل يشرع الإنسان يخطب على المنبر يكون مرتفع للجمعة أو الموعظة العامة يكون على كرسي أو شيء مرتفع. ذكر في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع, فلما اتخذ المنبر حن الجذع حتى أتاه فالتزم فسكن. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على مكان مرتفع, فدل على أنه لا بأس خطب على مكان مرتفع, وهذا فيه مصلحة حتى يسمع الناس الخطبة. كان النبي يخطب إلى جذع يعني مستمع إلى جذع, وواحد يذوع النخل وصول النخل. فلما اتخذ المنبر الذي صنعته امرأة أو إن غلام, إن امرأة كان لها غلام, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع له غلامها خشبا يجلس عليه إذا كلم الناس. فلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم المنبر حن الجذع حتى أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه, يعني حن أي صوت مشتاق إليه. وأصل الحنين يكون للناقة, ترجيع الناقة صوتها إثر ولدها, وهذا من معجزات من ذات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحن الجذع جعل الله فيه إحساس, والله على كل شيء قدير. كما جعل في الجبال إحساس, وإن من الحجارة لما يشقق فيأخذ منه الماء, وإن منها الحجارة لما يتفجر منه الأنهار, وإن منها لما يشقق فيأخذ منه الماء, وإن منها لما يهبط من خشية الله. جعل الله في الجبال إحساس حتى تهبط من خشية الله, كذلك جعل في الجنين الاشتياق إحساس وصاحة مشتاقة. وفي الباب عن أنس وجابر وسهل وسعد وأبي بن كعب وابن عباس قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح, ومعاذ بن العلاء هو البصري أخو أبي العلاء أبي عمرو بن العلاء. فالحديث فيه دليل على أنه يستحب أن يكون أن يخطب الخطيب على مكان مرتفع على منبر حتى يراه الناس ويسمعون كلامه. نعم نقف على هذا.
أسئلة. صلى الله عليك. شاب لديه أب وأم وأخوات, الأب يعمل بالسحر ويؤذيهم ويؤذي الأم أيضا, والوالد حاقد على هذا الابن. شاب لديه أب وأم وأخوات, الأب يعمل بالسحر ويؤذيهم ويؤذي الأمة أيضا، والوالد حاقد على هذا الابن لأنه لا يتبعه على سحره، فما هو الحل علما بأن الولد لا يستطيع تحمل مصاريف الأسرة وأمه متعلقة به؟
لا خير ولا قوة إلا بالله. هذه مشكلة. والله تعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم، ويقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعمل ما يستطيع، لو يستطيع يأخذ من البيت، يأخذ من البيت ويدبر نفسه في أي مكان، هو في المغرب
نعم
يفعل ما يستطيع، إن كان يستطيع يخرج يكون مع شباب طيبين حتى يسلم من شر هذا الوالد، ولا يستطيع أن يخرج بأمه حتى يفرج الله الكربة، يعني ما يستطيع إن كان هناك أحد يستطيع أن ينصح على الوالد أو يؤثر عليه، وإذا كانت والدته هناك من يؤويها تخرج تسلم من شره، يسأل ربها أن يفرج هذه الكربة، يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى حتى يفرج كربته. لا شك أن هذا أمر عظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، لأنه لا يستطيع في بلده، ليس هناك من يقيم الحد، وليس هناك من يأخذ الساحر. نعم.
ما حكم من وقع في الشرك أو الكفر أو عمل عملا يخرجه من الملة الإسلامية وهو لا يعلم، ولو علم لتجنب وابتعد عنه، هل يحسب له شركا أو كفرا والعياذ بالله؟
إذا كان وقع في شرك وهو لا يعلم ومثله يجهل والأمور الدقيقة الخفية بالنسبة إليه، فهو لا يؤاخذ حتى يعلم، لا يؤاخذ حتى يعلم، لكن بكل حال عليه أن يسأل، عليه أن يسأل عن دينه على مشكله. لكن قد يقال إنه لا يدري إنما وقع فيه من الشرك حتى يسأل عنه، لكن على الأقل يعلم أنه معصية، قد يعلم أنه معصية هنا وأنه ليس بشرك. المقصود إن كان يستطيع، إن كان يعلم وقع في نفسه أنه هذا الأمر ليس بجائز، فعليه أن يسأل عنه. أما إذا لم يقع في خلده ولم يخطر بباله أن هذا ممنوع شرعا، ففي هذه الحالة معذور حتى يعلم. الله تعالى لا يعذب إلا بعد العلم، حتى لم يكن معذبين حتى لم يثر رسوله. نعم.
ويقول السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
أنا صمت الست من شوال، ولكن في بعض الأحيان أقوم من النوم الظهر ولم آكل شيء، فأتم يومي صائم. فلما انتهيت من الأيام الست من شوال قرأت فتوى لأحد المشايخ أنه إذا صام من الظهر لا يحسب له يوم وإنما نصف يوم، فماذا علي أن أفعل؟
نعم، يجوز صوم النافلة من الضحى إذا لم يفعل شيئا من المفطرات، لكن لا يحسب له الأجر إلا من نيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنيات. تفعل إن كنت تريد يعني أن تكمل الست، تكمل صيام هذه الأيام التي لن تصومها إلا بعد الفجر، تقضيها تصوم بدلها، يكون تلك يكون لك أجر ست وزيادة. إن
شاء الله انتهت الأسئلة.
وفق الله جميعا. بارك الله.